الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال الله جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: ومجاهد لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو آداب القرآن. وقال قتادة: وما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي صحيح مسلم أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس، وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم. فأمر الله تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم وما لا يطيقون، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق كريم، وما دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما يقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح به صدورهم، ويوقر الكبير ويحنو على الصغير ويجامل النظير. وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي، أو نصيحة، أو حتى لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، أو تحذير من ضد ذلك. ولما كان العبد لابد له من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله جل وعلا بالإعراض عنه وعدم مقابلة الجاهلين بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن السلامة من الجاهلين ومن انقلاب العدو صديقا ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاها، يحصل لك من ذلك أكبر حظ وأوفر نصيب. قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هذه الآيات الهدى والشفاء، وفيها الخير كله. وقد عني القرآن المجيد بالأخلاق عناية فائقة، فكتاب الله جل وعلا فيه الأمر بالتقوى، وفيه النهي عن الرذائل والحث على الفضائل، وفيه التخويف بالنار والترغيب في الجنة، وفي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى غير ذلك مما يفهمه كل أحد. فهذا عطاء القرآن المجيد لكل من سمعه أو تلاه. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن القريب منكم الذي يتلى عليكم له وظائف كبرى، منها أنه يدل ويرشد إلى الطريقة التي هي أقرب إلى الاعتدال الكامل في كل سلوك بشري، ويبشر القرآن المؤمنين إيمانا صحيحا صادقا الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا ينالونه في الجنة. والقرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد، وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف وأعلاها، أرشد إليها وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها. ولا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه. والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقيه من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح. وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع الأغر. وتزكية النفوس مسلمة إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا، لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية النفوس والقلوب وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا حتى يصير له سجية وملكة؟ فالجواب: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. متفق عليه. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وهذه الزيادة صحيحة، فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة، ومنه ما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. فذكر الكسب والقدر. أما الكسب ففي أحسن الأخلاق التي سيكتسبها العبد بهداية ربه، وأما القدر ففي سيء الأخلاق التي يتصف العبد بها ويستعين الله في صرفها عنه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب والحاكم وأحمد بإسناد صحيح. فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. وقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يطلب من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات، وأن يبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. فقد أخبر سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم. ومعنى أن خلقه القرآن أنه يعمل به ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره ويحسن تلاوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق بهذه المثابة وهو مع ذلك يسأل الله الهداية لأحسن الأخلاق ويستعيذ بالله من سيئها، فكيف يصنع من خلقه إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كقطرة في بحر أو دون ذلك؟ وكل إنسان لا محالة يجهل الكثير من عيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، فربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وصفى أخلاقه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة واستنام إلى حسن ظنه بنفسه واتبع هواه. ولا ريب أن حاجة العبد المؤمن إلى حسن الخلق كحاجته إلى الهواء إلى النفس بل أشد، لأن فقد الهواء يعني موت البدن، وفقد الخلق الحسن يعني موت القلب، وفي موت القلب فقد الدين وهلاك الأبد. وقد تشتبه المسالك وتتشابه الدروب وتضل الأفهام وتزل الأقدام، وتعظم حاجة العبد إلى علامة يعرف بها حسن الخلق وجودا وعدما وتحصيلا وفقدا، بحيث إنه من أشكل عليه حاله عرض نفسه على تلك العلامة فعرف أين يكون من حسن الخلق وسوءه. ولما كان حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق، كانت صفات المؤمنين والمنافقين في كتاب الله هي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. وإيراد جملة من تلك الآيات الكريمات يعلم العبد آية حسن الخلق. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. وقال جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فدونك الميزان الذي يزن به العبد خلقه، فلتعرض عليه نفسك ثم فلتنزلها بعد حيث هي من غير تفريط ولا إفراط. والقرآن سبب في تزكية نفس المسلم، فإن مما تزكو به النفس ويزيد به الإيمان الأعمال الصالحة، وقد جعلها الله تعالى موصولة. وجعل الله تعالى لهذه العبادات التي افترض علينا والتي ندب إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، جعل لها مردودا في تزكية النفس وفي تطهيرها وبعدها عما يشينها دنيا وآخرة. وما تقرب العبد بشيء إلى الله بمثل تلاوة كلامه. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته تعالى. والفرق بين القرآن وكلام الناس كالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فمن قدر القرآن حق قدره وأقبل عليه فأشبع به قلبه ونفسه زكاه الله رب العالمين. ومن أخلاق القرآن وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال، والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة، وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه، وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ويتحقق ذلك بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر في معاملته لله، والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين. فإن المنيب المخلص لله دل وعلا قد استقام على الصراط المستقيم، وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحض، وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، قالها ثلاثة، أخرجه مسلم من غير تكرار، والتكرار عند الترمذي والنسائي. النصيحة لا يخفى أنه لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين. فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الله جل وعلا، وأنيبوا إلى ربكم، وقال تعالى، منيبين إليه، وقال تعالى، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال تعالى، وجاء بقلب منيب، وقال تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى، ألا لله الدين الخالص. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال جل وعلا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلق الإخلاص أصل الأخلاق وأعظمها. ومن أخلاق القرآن التي دل عليها وأمر به التوكل. قال تعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى، فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وقال تعالى، على الله توكلنا، وقال تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل على الله والاستعانة به خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها، دينيها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه، ووثق به أعانه وقوى إرادته وقدرته، ويسر له الأمر الذي قصده، وصرف عنه الموانع أو خففها، وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته، لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله فيه، ولا يتصاعب شاقا ولا يستثقل أي عمل، ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه، عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وأساءوا غاية الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء. فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة، وأخبر أنه من لوازم الإيمان، ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم، وأنه لا يتم الدين إلا بالتوكل، ولا تتم الأمور إلا به. فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل على رب العالمين. هذه الأخلاق المستنبطة المستخرجة من كتاب الله جل وعلا هي عبادات، فإن الإخلاص هو روح الأعمال كلها، ولا يقبل العمل الذي لا إخلاص فيه، بل هو أول شرطي القبول الإخلاص والمتابعة. فعبادة الله تعالى بالإخلاص أجل عبادة، فهذا من العبادات العظيمة، بل هو رأس العبادات. والتوكل من عبادات القلوب، وعلى المرء أن يتأمل فيه. فهذه الأخلاق المستنبطة من كتاب ربنا جل وعلا إنما هي مما ينفي عن القلب آفاته. فإذا أراد الإنسان تزكية قلبه وروحه فعليه أن يتأمل في هذه الأخلاق. ومن أخلاق القرآن المجيد الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. لقد أمر الله جل وعلا بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الصادقين ظاهرا وباطنا، اعتقادا وقولا وفعلا وحالا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أخلاق القرآن التي كثرت في شأنها الآيات الصبر. والصبر هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه عن كل خلق رذيل. والصبر حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها، طلبا لرضا الله وثوابه. ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليها وتمرين النفس على الاستمرار عليها وبملازمتها ومرابطتها. وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت. وكذلك كف النفس عن المعاصي خصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصائب وجد واجتهد في تكميل ذلك صارت عاقبته الفلاح والنجاح. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وهذا الأمر لو أن الإنسان نظر إليه نظرة عاقلة متأنية لعلم أن العواقب الجميلة تحفز الإنسان على الوصول إليها متحملا للمشاق التي تكون دونها. فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. وكنت كذي رجلين رجل سليمة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العتار استقلتي. وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن المجيد. وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات ويسليه عن المصيبات ويمد الأخلاق الجميلة كلها ويكون لها كالأساس للبنيان. ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل سهل الصبر على النفس وربما أتت به منقادة مستجلبة لثمراته. ومن الأخلاق المستنبطة من القرآن المجيد الإحسان والعفو. فكم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق. فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحاجات على حوائجهم وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين والإغضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم. وخلق الرحمة مما ركز عليه القرآن العظيم في كثير من آياته وهو خلق يتولد عن حسن الخلق. وهي أي الرحمة رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته. والرحمة من أخلاق صفوة الخلق. قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي هذه الرحمة قوة القلب وصبره. فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع. فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجميلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمة القلب تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذا هو السواء النفسي، بمعنى أن يكون الإنسان متوازنا في كل هذه الأخلاق، لا يميل مع إحداها ميلا، وإنما تتوازن عنده توازنا متسقا عجيبا، حتى يصير على هذا النحو الموصوف. ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ولقد أمر الله جل وعلا في آيات كثيرة بالعلم وبتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعة أهل العلم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون. فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته. ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال: وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد الله، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. والعلم يقوم ما عوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات، ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا، وبضده فساد ذلك ونقصه. وعلى الجملة، فالقرآن العظيم هو الذي به تستقيم الأحوال كلها دنيا ودين. وقد أرسل الله رب العالمين فيه قواعد الأخلاق وأسسها، وبين جذوعها وفروعها، ووضح ثمراتها. فالقرآن القرآن عباد الله، أقبلوا عليه ولا تتركوه. فقد كان سلفكم الصالحون لا ينفكون أبدا عن نظر في المصحف. وما مات وقتل واستشهد عثمان رضي الله عنه إلا وقد خرق مصحفه، يعني من كثرة النظر فيه، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع نهجه وطريقته إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال الله جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: ومجاهد لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو آداب القرآن. وقال قتادة: وما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي صحيح مسلم أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس، وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم. فأمر الله تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم وما لا يطيقون. بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق كريم، وما دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما يقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح به صدورهم، ويوقر الكبير ويحنو على الصغير ويجامل النظير. وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي، أو نصيحة، أو حتى لهم على خير، من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، أو تحذير من ضد ذلك. ولما كان العبد لابد له من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله جل وعلا بالإعراض عنه وعدم مقابلة الجاهلين بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. فبذلك يحصل لك من الثواب من الله، ومن راحة القلب وسكونه، ومن السلامة من الجاهلين، ومن انقلاب العدو صديقا، ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاها. يحصل لك من ذلك أكبر حظ وأوفر نصيب. قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هذه الآيات الهدى والشفاء وفيها الخير كله. وقد عني القرآن المجيد بالأخلاق عناية فائقة، فكتاب الله جل وعلا فيه الأمر بالتقوى، وفيه النهي عن الرذائل والحث على الفضائل، وفيه التخويف بالنار والترغيب في الجنة، وفي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى غير ذلك مما يفهمه كل أحد. فهذا عطاء القرآن المجيد لكل من سمعه أو تلاه. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن القريب منكم الذي يتلى عليكم له وظائف كبرى، منها أنه يدل ويرشد إلى الطريقة التي هي أقرب إلى الاعتدال الكامل في كل سلوك بشري، ويبشر القرآن المؤمنين إيمانا صحيحا صادقا الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا ينالونه في الجنة. والقرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد، وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف وأعلاها، أرشد إليها وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها. ولا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه. والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقيه من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح. وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع الأغر. وتزكية النفوس مسلمة إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا، لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية النفوس والقلوب وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا حتى يصير له سجية وملكة؟ فالجواب: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. متفق عليه. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي دبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وهذه الزيادة صحيحة، فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة، ومنه ما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. فذكر الكسب والقدر. أما الكسب ففي أحسن الأخلاق التي سيكتسبها العبد بهداية ربه، وأما القدر ففي سيئ الأخلاق التي يتصف العبد بها ويستعين الله في صرفها عنه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب والحاكم وأحمد بإسناد صحيح. فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. وقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يطلب من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات، وأن يبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. فقد أخبر سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم. ومعنى أن خلقه القرآن أنه يعمل به ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره ويحسن تلاوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق بهذه المثابة، وهو مع ذلك يسأل الله الهداية لأحسن الأخلاق ويستعيذ بالله من سيئها، فكيف يصنع من خلقه إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كقطرة في بحر أو دون ذلك؟ وكل إنسان لا محالة يجهل الكثير من عيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، فربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وصفى أخلاقه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة واستنام إلى حسن ظنه بنفسه واتبع هواه. ولا ريب أن حاجة العبد المؤمن إلى حسن الخلق كحاجته إلى الهواء إلى النفس، بل أشد، لأن فقد الهواء يعني موت البدن، وفقد الخلق الحسن يعني موت القلب، وفي موت القلب فقد الدين وهلاك الأبد. وقد تشتبه المسالك وتتشابه الدروب وتضل الأفهام وتزل الأقدام وتعظم حاجة العبد إلى علامة يعرف بها حسن الخلق وجودا وعدما وتحصيلا وفقدا، بحيث إنه من أشكل عليه حاله عرض نفسه على تلك العلامة فعرف أين يكون من حسن الخلق وسوءه. ولما كان حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق، كانت صفات المؤمنين والمنافقين في كتاب الله هي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. وإيراد جملة من تلك الآيات الكريمات يعلم العبد آية حسن الخلق. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. وقال جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فدونك الميزان الذي يزن به العبد خلقه، فلتعرض عليه نفسك ثم فلتنزلها بعد حيث هي من غير تفريط ولا إفراط. والقرآن سبب في تزكية نفس المسلم، فإن مما تزكو به النفس ويزيد به الإيمان الأعمال الصالحة، وقد جعلها الله تعالى موصولة. وجعل الله تعالى لهذه العبادات التي افترض علينا والتي ندب إليها نبينا صلى الله عليه وسلم جعل لها مردودا في تزكية النفس وفي تطهيرها وبعدها عما يشينها دنيا وآخرة. وما تقرب العبد بشيء إلى الله بمثل تلاوة كلامه. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته تعالى، والفرق بين القرآن وكلام الناس كالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فمن قدر القرآن حق قدره وأقبل عليه فأشبع به قلبه ونفسه زكاه الله رب العالمين. ومن أخلاق القرآن وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ويتحقق ذلك بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر في معاملته لله والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين، فإن المنيب المخلص لله جل وعلا قد استقام على الصراط المستقيم، وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحض، وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، قالها ثلاثة أخرجه مسلم من غير تكرار، والتكرار عند الترمذي والنسائي. النصيحة لا يخفى أنه لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين. فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم، وقال تعالى: منيبين إليه، وقال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال تعالى: وجاء بقلب منيب، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلق الإخلاص أصل الأخلاق وأعظمها. ومن أخلاق القرآن التي دل عليها وأمر به التوكل. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وقال تعالى: على الله توكلنا، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل على الله والاستعانة به خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها، دينيها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه، ووثق به أعانه وقوى إرادته وقدرته، ويسر له الأمر الذي قصده، وصرف عنه الموانع أو خففها، وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته، لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله فيه، ولا يتصاعب شاقا ولا يستثقل أي عمل ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه، عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وأساءوا غاية الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء. فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة، وأخبر أنه من لوازم الإيمان، ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم، وأنه لا يتم الدين إلا بالتوكل، ولا تتم الأمور إلا به. فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل على رب العالمين. هذه الأخلاق المستنبطة المستخرجة من كتاب الله جل وعلا هي عبادات، فإن الإخلاص هو روح الأعمال كلها، ولا يقبل العمل الذي لا إخلاص فيه، بل هو أول شرطي القبول الإخلاص والمتابعة. فعبادة الله تعالى بالإخلاص أجل عبادة، فهذا من العبادات العظيمة، بل هو رأس العبادات. والتوكل من عبادات القلوب، وعلى المرء أن يتأمل فيه. فهذه الأخلاق المستنبطة من كتاب ربنا جل وعلا إنما هي مما ينفي عن القلب آفاته. فإذا أراد الإنسان تزكية قلبه وروحه فعليه أن يتأمل في هذه الأخلاق. ومن أخلاق القرآن المجيد الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. لقد أمر الله جل وعلا بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الصادقين ظاهرا وباطنا، اعتقادا وقولا وفعلا وحالا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أخلاق القرآن التي كثرت في شأنها الآيات الصبر. والصبر هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه عن كل خلق رذيل. والصبر حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله وثوابه، ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله، والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة، لا تتم إلا بالصبر عليها وتمرين النفس على الاستمرار عليها وبملازمتها ومرابطتها. وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت. وكذلك كف النفس عن المعاصي خصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها، لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك، لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصائب وجد واجتهد في تكميل ذلك، صارت عاقبته الفلاح والنجاح. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وهذا الأمر لو أن الإنسان نظر إليه نظرة عاقلة متأنية لعلم أن العواقب الجميلة تحفز الإنسان على الوصول إليها متحملا للمشاق التي تكون دونها. فقلت لها: يا عز، كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي، وكنت كذي رجلين، رجل سليمة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العتار استقلتي. وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن المجيد، وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات، ويسليه عن المصيبات، ويمد الأخلاق الجميلة كلها ويكون لها كالأساس للبنيان. ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة، وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة، وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل، سهل الصبر على النفس، وربما أتت به منقادة مستجلبة لثمراته. ومن الأخلاق المستنبطة من القرآن المجيد الإحسان والعفو، فكم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم، ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق، فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحاجات على حوائجهم، وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية، سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء، خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين، والإغضاء عن زلاتهم، والعفو عن هفواتهم. وخلق الرحمة مما ركز عليه القرآن العظيم في كثير من آياته، وهو خلق يتولد عن حسن الخلق، وهي أي الرحمة رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته، والرحمة من أخلاق صفوة الخلق. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي هذه الرحمة قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم، وشجاعة القولية والفعلية، والقيام التام بأمر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو، والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع. فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجميلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمة القلب تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذا هو السواء النفسي، بمعنى أن يكون الإنسان متوازنا في كل هذه الأخلاق، لا يميل مع إحداها ميلا، وإنما تتوازن عنده توازنا متسقا عجيبا، حتى يصير على هذا النحو الموصوف. ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ولقد أمر الله جل وعلا في آيات كثيرة بالعلم وبتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعة أهل العلم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون. فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها، وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال: وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد الله، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. والعلم يقوم معوج من الصفات، ويكمل ما نقص من الكمالات، ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا، وبضده فساد ذلك ونقصه. وعلى الجملة، فالقرآن العظيم هو الذي به تستقيم الأحوال كلها دنيا ودين، وقد أرسل الله رب العالمين فيه قواعد الأخلاق وأسسها، وبين جذوعها وفروعها، ووضح ثمراتها. فالقرآن القرآن عباد الله، أقبلوا عليه ولا تتركوه، فقد كان سلفكم الصالحون لا ينفكون أبدا عن نظر في المصحف. وما مات وقتل واستشهد عثمان رضي الله عنه إلا وقد خرق مصحفه، يعني من كثرة النظر فيه، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع نهجه وطريقته إلى يوم الدين.